بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصلنا إلى الرواية 13. قلنا لابد وأن نتأمل في هذه الروايات لنجد مدى دلالة كل واحدة منها، وبعد النهاية نحاول أن نستخلص النتائج النهائية. الرواية 13، وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين يعني ابن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان كلهم عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر، فقال: ليس عليه شيء، كان في طاعة الله عز وجل. وهذا كأنما عدوا هذه الرواية من الروايات الدالة على أن الانشغال بالعبادة يجزي عن المبيت في منى. لو أن أحدا انشغل بالعبادة في المسجد الحرام ولم يبت في منى فتمام المدة كان مشغولا بالعبادة. عدوا هذه الرواية من تلك الروايات، ولكن لأحد أن يشكك في أصل كون هذه الرواية بهذا الصدد، يعني بصدد ليالي منى، لم يذكر في هذه الرواية ما يدل على أنه في ليلة الحادي عشر في ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر ابتلى بهذه القضية. لعله كان في عمره، في عمرة التمتع مثلا، أو كان بعد أيام منى، ما معلوم. أصلا في هذه الرواية ما ذكر شيء عدا أنه انشغل بالطواف والدعاء والسعي حتى صبح الصباح. فهذه الرواية ما بيها أي دلالة على أنه انشغل متى في أي ليلة. الموضوع أصلا موضوع ما بيت بمنى أنه لم يدرك المبيت بمنى أو لا، أصلا ما بها أي دلالة. ذكرها الأصحاب في هذا الباب، ولكن ذكر الأصحاب لها في هذا الباب يكفي للدلالة على ذلك. ما أعرف، هذه الرواية أصلا تقول بأنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه. زار البيت متى؟ في ليالي المبيت وفي غير ليالي المبيت؟ أصلا ما ينعرف. زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر. لعل السؤال ناظر إلى أنه مثلا صلاة الفجر ما راح يتأخر نوعا ما مثلا، أو ما أدى صلاة الليل مثلا قبل طلوع الفجر، ما وفق لصلاة الليل مثلا. الإمام يقول له: لا بأس، هذا كان مشغول بالعبادة. الإمام يقول له، فقال: ليس عليه شيء، كان في طاعة الله عز وجل. خلص. فشنو الشاهد على أن هذه الرواية راجعة إلى محل بحثنا أصلا؟ على كل حال،
الأصحاب عندما عدوها وجعلوا في هذا الباب ما ذكروا قرينة؟
هسا أحدهم صاحب الوسائل، وين قرينته؟ لا، هسه في الكتب الاستدلالية ما أعرف، أنا قصدت في الكتب الحديث وضعوها في هذا الباب.
ليش ليس عليه شيء؟
بلي،
جواب الإمام ليس عليه شيء في مضمار أن هناك كان هناك تفسير معين.
أي لعله مثلا من جهة
أنه ما صلى الفجر مثلا،
أي مثلا لا
ما
مثلا فاتته صلاة الليل مثلا، يقول ليس عليه شيء، هذا امكان
ما يمكن ان نحتمل انه فاته يوم مثلا وقوف
احتمال ما يخالف. انا ما نفيت الامتحان الاحتمال، انا ما انفي الاحتمال، ولكن أقول بأنه أكو ظهور حتى نتمسك بالظهور أو مجرد احتمال. أي مجرد احتمال ما نقدر ننفيه.
يعني عدها في هذا الباب قال هم احتمال طويل
مثل ما سمعت الشيخ. أي ولكن هذا مو معصوم مو إمام حتى نتمسك بفهمه.
لا قرينة في شيء مرجح.
على كل حال. الرابع عشر، الحديث الرابع عشر، وعنه عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي. عبد الغفار الجازي ثقة، ولكن النضر بن شعيب مجهول، فالسند ما راح يكون تاما. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة، قال لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهرق دما، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء. خب المقطع الأول من الرواية كأنما هذا الرجل خرج من منى فأصبح بمكة، يبدو أنه لن نصف الأول بشكل كامل أدرك منى، بات في منى، ولن نصف الثاني بشكل كامل. خرج من منى يريد البيت بقرينة ذيل الرواية يقول فإن خرج من منى بعد نصف الليل، إذن فالمراد بالنصف الأول من الرواية يعني لو خرج قبل نصف الليل، يعني إذن لن نصف الأول كاملا بات في منى ولا النصف الثاني بل صبح الصباح وهو في مكة. وهذا الإمام يقول له لا يصلح حتى يتصدق بها صدقة أو يهرق دما. طبعا هذا من حيث نوع الكفارة في الرواية السابقة، أولا كان أكو تعارض بين روايتين، رواية كانت تقول بل عليه دم، والرواية الأخرى كانت تقول لا شيء عليه. هذا تعارض من نوع آخر هنا في نوعية الكفارة، يقول يكفيه التصدق أو يهرق دما، يجعل الكفارة مخيرة بين تصدق بشيء وبين أن يهرق دما. وعلى كل حال طبعا السند قلت غير تام في هذه الرواية. فإن خرج من منى في الأخير يقول فإن خرج من منى بعد نصف الليل، يعني أنه بات في منى في النصف الأول، أكمل النصف الأول في منى لم يضره شيء. إلى حد الآن أظن عدة روايات صارت تدل على أن النصف الأول يكفي، يجزي البقاء في النصف الأول يكون مجزيان إذا بقى إلى النصف الليل، النصف الثاني إذا أراد أن يخرج لا شيء عليه. والرواية الخامسة عشر، وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يزور فينام دون منى، فقال إذا جاز عقبة المدنيين، هنا أكو مدينين والظاهر الصحيح مدنيين، إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام. ورواه الكليني مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. هاي الرواية اللي قبل أشرت لكم، قلت لكم أكو رواية تجعل عقبة المدنيين حكمها حكم منى، عقبة المدنيين كأنما تصير على حدود منى بين مكة وبين منى، ولهذا جمرة العقبة الكبرى جمرة العقبة تعتبر بداية منى من عند المجيء من مكة إلى منى، جمرة العقبة الكبرى تصير بداية منى، فعقبة المدنيين يبدو أنها وإن كانت على الحدود لكن بين مكة ومنى. في هذه الرواية لو صح سندها سكام كود نراجع السند، تجعل المبيت في عقبة المدنيين مجزيا. السائل يسأل أنه خرج من مكة اتجه إلى منى فنام دون منى. عن أبي الحسن: في رجل يزور فينام دون منى، فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام. ورواه الكليني مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. الرواية 16: وعنه عن محمد بن الحسين عن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء. هنا هم يفسر عادة خرج منها يعني خرج من مكة إلى عقبة المدنيين، لأن باتجاه منها يبدو بعد ماكو فد شيء آخر، منطقة أخرى أو طريق آخر، لابد وأن يمر بعقبة المدنيين، فخرج من مكة صار في عقبة المدنيين، عقبة المدنيين هم ملتصق بمنى، فخروج عن مكة يساوي شنو؟ يساوي دخول عقبة المدنيين، يبدو هكذا. فالإمام قال له: فليس عليه شيء وإن أصبح دون منى، حتى وإن كان لم يدخل منى ولكن في حدود منى في عقبة المدنيين، بل فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح دون منى. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم هذا السند آخر لنفس هذه الرواية. 17: وعنه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال، يبدو أن السند تام، قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة. إذا زار الحاج من منى، هذا مثل ذيك الرواية السابقة هم أيضا كان عندنا مثل هذا، مو يعني عن بعد يزور مثل ما احنا عن بعد نزور الإمام الحسين، مو هيك، وإنما إذا زار الحاج من منى يعني خرج من منى وذهب إلى مكة فزار. إذا زار الحاج من منى فخرج من منى، فخرج بعد الزيارة خرج من مكة فجاوز بيوت مكة، خرج من مكة راجعا إلى منى يقصد، فنام، فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه. هذا هم يبدو المقصود أنه في عقبة المدنيين، لأنه جاوز بيوت مكة فيبدو أنه هذا يساوي دخول عقبة المدنيين، ما بين منى ومكة، بلي اي في حدود منى، صحيح مو ضمن منى، ولهذا هناك هم قلنا بأنه ما دون منى ولكن في عقبة المدنيين، في رواية سابقة هم قلنا هكذا، ما دون منى ولكن في عقبة المدنيين، فهذا ملحق شرعا في هذا الحكم بمنى حسب هذه الروايات، حسب هذه الروايات أن المبيت في عقبة المدنيين يكفي عن المبيت في منى، يجزي عن المبيت في منى حسب هذه الكم رواية. ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه. الرواية 18: وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدخلوا منازلكم بمكة إذا زرتم، يعني أهل مكة. لا تدخلوا منازلكم بمكة إذا زرتم، هذا يعني لعل نفس النهي يصير قرينة، وإلا من قال بأنه يقصد ليالي المبيت؟ ما ذاكر أنه في ليالي المبيت في منى. إذا زرتم خب لعله زرتم حتى في وقت آخر. بلي زيارة يعني الطواف غير اي خب خب يجوز طواف عمره، يجوز هو لكونه محرم ما يريد مثلا يدخل تحت السقف، بناء على ان الدخول تحت السقف فيه اشكال، بس ايش مدري في اي موضوع يقصد الامام. هسه لو وجدنا هذه الرواية خارج عن هذا الباب في على ورقة، شو تستفيد من عدها؟ بلي لا عمن أخبرك كان بي الثمانية عشر هذه إيه بلي مرسل يا عمات عمن أخبره بلي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عمن أخبره صحيح هاي مرسل يا عمات عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تدخلوا منازلكم بمكة إذا زرتم يعني أهل مكة. على كل حال هسه أمزين السند مو تام نتخلص من عدها، يعني هم معلوم هذا للراوي للإمام. بلي ورواه الصدوق مرسلان. صاحب الوسائل يقول هذا محمول على الكراهة أو على الدخول مع النوم. على كل حال التاسعة عشر محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها. هذه هم من الروايات التي يدعى دلالتها على الاجتزاء بالإصباح في منى، أن كفاية أن يصبح بمنى مو إلا تمام نصف الليل. قل إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس بعد يعني شيء من النصف الأول ما أدرك شيئا من النصف الأول، ومن النصف الثاني هم الإمام يقول له أن تدخل منها قبل نصف الليل، قال له لا فلا تصبح إلا بها. فكأنما يصير معارض، هذه رواية تعارض رواية سابقة عبرت أنه لا بد أن شنو قبل منتصف الليل، هذا تعبير كان في رواية أخرى أنه قبل منتصف الليل لابد أن يحضر منا. هسه من بعدين راح نشيك الروايات بصورة نأخذ النتائج النهائية إن شاء الله. إذا خرج لا نصف الليل كان أكو في رواية أنه قبل نصف الليل كن يحضر.
هاي سيد حديث الثامن معاوية بن عمار.
أي
لا تبت ليالي التشريف إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا
إلا فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى.
حديث الثامن.
أي بلي وبإسناده عشرين وبإسناده عن جعفر ابن ناجية. هذا جعفر ابن ناجية اللي تحدثنا عنه بأنه لا دليل على وثاقته سوى وقوعه في أسانيد كامل الزيارات، ورغم ذلك سيد الخوئي عبر عن هذه الرواية بصحيحة جعفر ابن ناجية. أنا ما عرفت الوجه أنه في كتاب الرجال هو من يذكر بني جعفر بن ناجية ما يذكر عنه شيء يدل على وثاقته أبدا، ولكنه في تقرير بحثه من يجيب هذه الرواية يسميها بصحيحة جعفر بن ناجية
بناء على
نظريته
أنه صحيح كل ما وقع في
كامل. لا، مو كل ما وقع في فهو ثقة، مو فهو صحيح. أكو فرق بين الوثاقة والصحة. الصحيح من يقول صحيحة فلان يعني كل رجال السند عدول، أما أنه إذا ضمن التوثيقات العامة بنينا على ثقة وثاقته ما يسموه صحيحة، يسموه موثوقة أو معتبرة أو تامة مثلا. أما صحيحة هذا يعني كل رجال السند عدول، يلا يسموها صحيحة. وعلى كل حال وين ماكو حسب ذيل هذه الرواية، ما ذاكر سند آخر.
المشكلة بجعفر بن ناجي والرواية تسمى باسمه.
إيه هو جعفر بن ناجي، الكلام في جعفر.
طريق ثاني فهي هم تنتهي إلى جعفر بن ناجي.
قد يكون فد سند حتى جعفر المتن نفس المتن مثلا. على كل حال على كل حال عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى. هذا ثاني رواية من الروايتين اللتين قال عنها الأصحاب أنها تدل على تخيير بين النصف الأول والنصف الثاني. أحدهما إحداهما رواية هذا الرقم 8 والأخرى رقم 20 اللي قالوا بأنها تدل على التخيير بين المبيت في النصف الأول أو المبيت في النصف الثاني. إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، هذا معناه أنه إذا المبيت في النصف الأول كافي. إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف، هذا يعني أن النصف الثاني كافي. في النصف الأول ما بات في منى، خرج من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، يعني في قبيل نصف الليل لازم حتى ينتصف الليل وهو في منى، حتى يظل من نصف الليل إلى الصباح في منى. وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها. إذا خرج بعد نصف الليل يعني كان من أول الليل في منى ولم يخرج إلا بعد نصف الليل، فلا بأس أن يصبح بغيرها. فقالوا أن هذه تدل على التخيير، نفس الشبهة التي أثرناها في تلك الرواية هم تجري في أيضا في هذه الرواية، من أنه ما المراد بقوله إذا خرج الرجل من منى أول الليل؟ هل يقصد خرج آثما عاصيا، خرج مضطرا، خرج جائزا؟ ما معلوم. هم حملوا على أن هذا الخروج جائز، لكن شنو الدليل؟ هذا إذا قضية شرطية، إذا خرج بلي حمله على الجواز ما أعرف، يعني أكو هيك ظهور عرفي مناسبات الحكم الموضوع أنه جائز أن يخرج إذا خرج وإذا خرج، يعني إذن اثنينها جائزات. قد يقال بأن مناسبات الحكم الموضوع تقتضي أنه بصدد بيان الجواز إذا خرج هكذا إذا خرج هكذا، يعني اثنين جائزات إليه. لربما على كل حال إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها. الحديث 21 وفي العلال عن أبيه، الصدوق في العلال عن أبيه ومحمد بن الحسن الوليد عن سعد بن عبد الله عن الهيثم ابن أبي مسروق. هسه أنا ما أتذكر بليها الهيثم ابن أبي المسروق ثقة مثقة ناسي، ها مجرد مدح. على كل حال عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك ابن أعيان أعيون عن أبي جعفر عليه السلام إن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبيت بمكة ليالي منى، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل سقاية الحاج. على كل حال بحاجة إلى مراجعة، كثير من هؤلاء الرواة بحاجة إلى في هذا السند بحاجة إلى مراجعة. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل سقاية الحاج، فيبدو أن سقاية الحاج أيضا عبادة في المسجد الحرام، فهو مشغول بالعبادة فيحوض عن المبيت. استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبيت بمكة أن ليالي منى، حتى إذا يلبث سهنا ليالي ما يقول ليالي منى، ظاهر هو أنه كل الليالي الثلاثة ظال هناك. بلي 21 بلي هنا هم بالهامش مؤشر أنه في علل الشرايع في يلبث. بلي على كل حال هذا 21 شان. الثاني والعشرين عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن السندي ابن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال في الرجل أفاض إلى البيت فقلبت عيناه حتى أصبح، يظهر قلبت عيناه يظهر كناية عن النوم هنا بالقاف كاتب طبعة آل البيت غلبت هنا بالقاف كاتب بلي بلي
انقلب عينه شنو؟
لعله كناية عن النوم مات
غلبت
وحتى الغلبة ما يقول انغلبت عينه يقول انغلب عليه النوم بلي
غلبت عينه
اي مثلا لعله غلبت المقصود اي فغلبت عيناه حتى اصبح قال لا باس عليه ويستغفر الله ولا يعود. في الرجل افاض الى البيت يعني من منى افاض الى جهه البيت فغلبت عيناه حتى اصبح قال لا باس عليه ويستغفر الله ولا يعود. هذا لو صح السند المفروض مثلا أن نحمل تلك الروايات السابقة اللي بها كفارة بها حرمة بها كذا كلها نحملها مثلا على الاستحباب مثلا صعب ما أدري.
إذا هو كان في منى أراد أن يذهب إلى مكة
لا 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 أفاض أفاض إلى البيت يعني خرج من منى اي خرج من منى
اذا خرج من منى بعد كن ما يسمع على الفجر مثلا لو
اي هذا المفروض يعني هذا اذا ما بات في منى افاض الى البيت
قد يكون كمل نسكه وراح
حتى اصبح لا فغلبت عيناه حتى اصبح
اي بعد في منى
لا الرجل افاض الى البيت يعني إلى 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 مكة.
إلى مكة.
فغلبت عيناه حتى أصبح. يعني أصبح في مكة بعد نام في مكة غلبت عيناه في مكة. بعد الإفاضة إلى مكة غلبت عيناه حتى أصبح. ما فتح عينه إلا صباحا. هذا الإمام يقول لا بأس عليه ويستغفر الله ولا يعود. وعلى كل حال. بس كلمة لا يعود دليل على أنه لو كان اختياريا فهو حرام لا عن عن فهو يرتكب إثم. هذا لعله حمله الإمام على أنه بدون اختيار بل قهرية، ولكن يقول لا يعود ولا يعبر عن الكفارة. الإمام هنا ما يخلي عليه كفارة. رقم 23. وعن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر. لا أفاض يعني خرج يعني نفر مثل النفر. هاي الإفاضة مصطلح جاري واضح معناته. خب يبدو أنه يقصد أنه مثلا بعد أن أكمل أعمال يوم العاشر فأفاض إلى منى حتى يؤدي طواف، أفاض إلى مكة حتى يؤدي طواف الحاج ثم يرجع للمبيت إلى منى، ما وفق للرجوع للمبيت غلبت عينه. حتى إذا كان أفاض في الليل يعني بعد أن منتصف الليل أفاض يكون شيء احتمال
كأنما في منى أو ما أفاض بعد الزواج أخر إلى الليل.
إذا أوائل الليل خب هم نفس المشكلة يعني لم يبت لا النصف الأول بات ولا النصف الثاني بات.
بعد مناسك منى من كمل مناسك منى
مناسك منى حتى يوم الثاني الثاني عشر يعني
حكم الشيخ شنو لازم يكتب بعد الزواج هذا تأخر إلى الليل
لليلة الثالث عشر. يعني لو احتملنا أنه يقصد هذا فهذا فلا بأس هذا يسبب إجمال يعني مو أنه ظاهر في هذا المعنى.
سيدنا عندنا رواية إذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيره لازم خارج
إذا 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 خرج بعد منتصف الليل يعني بات في النصف الأول.
في النصف الأول بعد. طلع بعد منتصف الليل قد يكون هنا تشير.
بس هاي الرواية مو هذه الرواية يقول في الرجل أفاض إلى البيت فغلبت عينه أفاض يعني بعد منتصف ما جاي بعد منتصف الليل. ليش الرواية كانت؟ خم مطلق حتى المطلق يعني أطلق عايش حتى إذا خرج أول الليل.
مورد الاستغفار شنو إذا بقي النصف الأول؟
لكونه حصل خلاف الواجب لأن الواجب أنه أما النصف الأول أو النصف الثاني بات فصار مخالفا للواجب فيستغفر الله. فأنا قلت بأنه هذا لا بأس إذا شلون لا بأس؟ يبدو أن الإمام حمله على أنه هذا عن قهرية صارت مو عن اختيار فلا بأس ولكن خلي يستغفر الله ولا يعود. يعني لو كان اختياريا عادته مثل هذا الأمر حرام عليه لا يعود.
سيدة السنة مؤدنا إذا مثلا خرج بعد منتصف كمل بنصف الثاني لازم عندما ينفل مجلس الفجر مثل ما يعبر عنه بالرواية هو كن طالع لأنه إذا بقى بعد طلوع الفجر لازم يبيت ليلة أخرى
هذا مالتي الإفاضة هذا ما أدري تحملون الإفاضة على أنه يوم الثاني عشر أفاضة. أنا كنت أفهم يعني أفاضة مو يعني يوم العيد أفاضة يوم العيد بعد أعمال منى أفاض لكي يؤدي طواف الحج في مكة. أنتوا يبدو الشيخ ما شيء قال حمله بأنه تحملون أفاضة يعني يوم الثاني عشر أفاضة
يخرج ويرجع مرة ثانية بس إذا طلع عليه الفجر وهو في منى لازم يبعد بعد
مطلع عليه طلع هو غربت الشمس إذا غربت الشمس هو في منى مو طلع الفجر إذا غرب الشمس
إذا كان مبيته في النصف الثاني ما بات في النصف الأول في النصف الثاني بات لازم يخرج قبله
إذا قبل غروب الشمس طلع من منى بعد ماكو شيء عليه، مو واجب يرجع إلى منى لليلة الثالث عشر. إذا غربت عليه الشمس وهو في منى بعد ذلك خرج، عندئذ يجب عليه البقاء في منى. بلي. وعلى كل حال الآن نخلص بعد رواية واحدة. بلي. الثالث والعشرين. وعن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى. بلي. سألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى، يعني ليلة من ليالي منى بات في مكة حتى أصبح، فقال: إن كان أتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دم شاة يريقه، وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء. هاي تشبه بعض الروايات السابقة من حيث أنه إذا تمام الليل ما بات في منى بل بات في مكة هذا عليه دم شاة، وأما إذا نصف الليل النصف الأول من الليل بات في منى فلا شيء على النصف الثاني، يريد يخرج يصبح عليه صباح وهو في مكة ليس عليه شيء. هذه روايات الباب، لا بد وأن نتأمل هذه الروايات وأن نستخلص الدلالات العديدة الموجودة في هذه الروايات والدلالات التي فيها تعارض هم نعينها. بعض الدلالات ما بها تعارض، بعض الدلالات بها تعارض، كد نفتش عن الدلالات العديدة الموجودة في هذه الروايات والتي فيها تعارض والتي ليس فيها تعارض. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.